الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 83 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الرابع في باب الاقتصاد في الطاعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، أي ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والريحة وشيء من الدنيا. رواه البخاري. عرفنا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. وعرفنا بعد ذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي إلا غلبه الدين. عرفنا معنى هذه الجملة. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: فسددوا. قلنا أن معنى سددوا أي اجعلوا اهتمامكم على إتقان العمل من حيث الكون، ولا تبالوا بكثرته من حيث الكم. والسداد في العمل يعني الإتقان في القيام به، أصله من تسديد الرملة. سدد الرملة أي لم تخطئ الرملة الغرض أو الهدف. فإذا قلنا فلانا يسدد أعماله، أي إن قام بها أتقنها وقام بها على ما يرام. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى أن الأولى بالإنسان أن يبذل الجهد في سبيل إتقان العمل من حيث الكيف، نية وتخليصا لهذا العمل من شوائب الأغراض والقصود التي لا تتفق مع توحيد الله عز وجل وتمثيله بالعبادة. فإن بذل الجهد من أجل التركيز على إتقان العمل فلا تبالي إذا كان العمل قليلا. شرحنا ذلك في درسنا الماضي. ثم قال: وقاربوا، أي دعوا الكمال هدفا أعلى نصب أعينكم، اجعلوه هدفكم، ولكن لا تبذلوا الجهد كله وتحرجوا أنفسكم في سبيل الوصول إلى هذا الكمال. إن استطعتم بدون عسر وبدون حرج أن ترتقوا إلى الكمال في أعمالكم وآدابكم وأنواع السلوك كله فذاك ونعمة. ولكن إن رأيتم أنكم ستقعون في حرج في عسر فقاربوا عملكم من الكمال وإن لم يصل إلى الكمال ذاته.
وهذا كلام دقيق من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يريد منا أن نجمع بين أمرين، أن نضع الكمال هدفا ونجعله حلما لنا، ونعزم في أنفسنا أن نرقى في أخلاقنا، في سلوكنا، في عبادتنا، في كل ما أمرنا الله عز وجل به، نجعل حلمنا وهدفنا أن نرقى يوما ما إلى هذا الكمال. ولكن إن وضعت هذا مثل عينيك فلا تخرج نفسك ولا تخذ غمار الغصن ولا تحمل نفسك ما لا تكفي، بل كن حليما وحكيما مع نفسك، قف عند حدود طاقتك، وإن بقيت مسافة بينك وبين الكمال فإن الله عز وجل يتغمد تقصيرك ما دمت أنك تضع الكمال هدفا نصب عينيك. هذا المعنى نأخذه بكماله من قوله وقاربه، أي قاربوا أعمالكم إلى الكمال جهد استطاعتكم، لم يقل قوموا بأعمالكم ونفذوها على وجه الكمال. وهذا الكلام الذي يقوله رسول الله كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يجعله بيانا لقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الكلام يركز على المعنى ذاته، تقوى الله عز وجل إن وضعت منهاجها مثل عينيك تنتهي بك إلى الكمال الأتم. ولكن إن نظرت إلى الكمال وعدت فنظرت إلى طاقتك ستجد أنك ضعيف عاجز، فماذا تصنع؟ القاعدة العربية تقول: ما لا يدرك كله لا يترك كله، نأخذ منه ما نستطيع أن نأخذ. والله يلزمنا بهذه القاعدة المنطقية: فاتقوا الله جهد استطاعتكم. ورسول الله عندما يقول سددوا، هذا الإنسان لا يحتاج إلى جهد كبير فيه، ثم يقول قاربوا أي ابذلوا الجهد الذي تستطيعون، ولا تحملوا أنفسكم من أمركم عسرا ولا شقا. ثم قال: وأبشروا. الإنسان فيما يتعلق بواقعه وصلته مع ربه ومراقبته لحاله تجاه حقوق الله عليه يقع بين مد وجزر، يقع بين شعور من المخافة من تقصير في جنب الله عز وجل، فيشعر بقوارع الإنذار، ويشعر في الوقت ذاته أيضا بكرم الله وفضله ومغفرته وحبه لعباده، فيشعر بمعاني التبشير والتفاؤل. وشأن الإنسان أن يتجاذبه دائما واحد من هذين المعنيين. فالإنسان، كل إنسان عندما يقال عمله الذي ينهض به مع حقوق الله المترتبة عليه قطعا يشعر بالتقصير، كل منا يشعر بالتقصير، الرسل يشعرون بالتقصير. لكن على الرغم من هذا التقصير، إذا عاد تتأمل بصفات الله عز وجل يجد حالين يتجاذبان، فهو مرة يشعر بالتفاؤل إذ يرى أن الله كريم غفور وأنه لا يبالي بمعاصي عباده، ويرى مؤيدات ذلك في القرآن، ولكنه سرعان ما يتذكر صفات أخرى لله فيشعر بمعاني الإنذار وبمعاني الخوف من تقصير، وأنا يقف أمام قول الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وجد أن الله بدأ فنبهنا إلى صفة الرحمة، فقد سبقت صفة الرحمة الصفات الأخرى صفات المقت ونحوها. فيتفاءل الإنسان ويزداد تفاؤلا عندما يسمع قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن بعد قليل يقف أمام نصوص أخرى من كلام الله، عندما يقرأ قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. أي المؤمنون قد أفلحوا؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم معادهم راعون، والذين هم على صلواتهم دائمين يحافظون. يقارن بين هذه الصفات وبين واقعه فيجد نفسه مقصرا، فيشعر بالخوف ويرى قوارع الإنذار من خلال هذا الكلام. أو وقف أمام الآيات الأخرى عندما ينقل لنا البيان الإلهي هذه السورة الأفخاذة سورة سوار: يجري بين الذين حق عليهم غضب الله يوم القيامة وبين طائفة من الملائكة، يقول الملائكة لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أو تقرأ قول الله سبحانه وتعالى لصفات أولئك الذين استخلصهم الله وأكرمهم، يقول عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فتعرض نفسك على هذه الصفات تجد أنك لست كذلك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أنا لست هكذا. ومن أسحار هم يستغفرون، أنا في الأسحار أغط في رقاب ثقيل. وهكذا فإن آيات الله عز وجل تجعلك بين حالين: حالا من التفاؤل والاستبشار، وحالا أخرى من الخوف من قوارع الإنذار. وهذا منهج تربوي في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن بيان الإلهية لا يسميك أبدا لا إلى حالة من الاستبشار الكلي، لأن هذا يجعلك تتدلل على الله، ولا يسلمك إلى حالة من التخويف والإنذار الكلي، لأنك في هذه الحالة تقع في براثم الوقت، ولكنه يجعلك تترامى بين هاتين الحالتين. ورحم الله أبا بكر عندما أوصى عمر قبيل وفاته وهو على فراش الموت وصيته الطويلة المشهورة، قال له فيها: ألم تر يا عمر أنما ذكرت آية الرخاء إلى جانب آية الشدة، وذكرت آية الشدة إلى جانب آية الرخاء لكي لا ترغب رغبة تتمنى فيها على الله ما ليس لك، ولا ترهب رهبة تلقي فيها بيديك. ألم تر يا عمر أنما ذكر الله أهل الجنة بأحسن أعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت أين عمل من أعمالهم، وإنما ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم، وإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم. هذا الكلام يقوله سيدنا أبو بكر بوصيته لعمر رضي الله عنه، وهي منهج تربوي في كتاب الله عز وجل. هنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يعمد إلى هاتين الخطتين التي يتراوح الإنسان بينهما، فيرجح المصطفى عليه الصلاة والسلام للإنسان أول خطتين خطة البشرى، ويقول أبشر، ويكرر المصطفى هذا. كان من بعده كلما أرسل يقدم إلى طرف من أطراف الجزيرة العربية ليعلم الناس دينهم، كان يأمرهم أن يبشروا الناس ويحذرهم من أن يدخلوا الخوف والرعب ومعاني الإنذار الشديدة في قلوب الناس، وهو هنا يركز على المعنى ذاته. فما معنى أبشروا؟ هذا الكلام أيها الإخوة موجه إلى الفرد وإلى المجتمع، إلى الفرد الواحد وإلى المجتمع. أبشروا أي إنكم إن عرفتم أن الدين قائما على المصلح والمصلحة، وإن ركزتم على صداد العمل ولم تبذلوا جهدا جيدا في الإكثار من العمل، ووضعتم نصب عينيكم الكمال وإن لم يتحقق لكم تنفيذ الكمال، فاستبشروا أي ليستبشر كل واحد منكم أن الله عز وجل قد قبل أعماله الإيجابية وغفر له سيئاته السلبية، بشرط أن تسيروا في هذا المنهج كما قال. نركز على الصداد بالعمل، يعني إن صليت ركعتين ابتغ بهما الله وحده، وإن أخرجت شيئا من مالك من أجل أن تعطيه لجهة ما يرضى الله عنها، تبذل جهدك أن يكون قصدك لوجه الله وحده. وإن أنت عاملت أخا أو إخوة لك معاملة أخلاقية كريمة، فركز القصد على أن يكون هدفك استنزال رحمة الله بك، لا أن تستغل الناس فتدخل إلى قلوبهم فتصل من وراء ذلك إلى هدف تبتغيه لنفسك. هذا هو الصداقة. نعم، إن أنت صرت على منهج الصداد في القليل من عملك ولا تبالي بالكثرة، ووضعت الكمال هدفا، وإن تقطع جهدك عن الوصول إلى نهايته فما عليك إلا أن تستبشر وتكن على يقين من أن الله قبل إيجابياتك التي قصدت بها وجهه، وسيغفر سلبياتك مهما كثرت. وهذا معنى قول الله عز وجل ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اذا هذا الكلام بهذا الشكل موجه الى كل فرد 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 وهو موجه في الوقت ذاته الى المجتمع الاسلامي الى الامه المسلمه. ابشروا الامه المسلمه دائما ايها الاخوه مهما كانت في واقعها مقصره في جنب الله ومهما كانت تعاني من انزلاقات واخطاء هذه الامه على الرغم من ذلك تحلم دائما بان تكون في حاله ترضي الله وبان يكون نصر الله سبحانه وتعالى يقيت بها وبان تكون الامه الاسلاميه هي رائده الامم. كل المسلمين يحلمون بهذا حتى يا انسان العصاة حتى يا انسان المقصر ما من مسلم الا ويحب ان لو كان اسم الاسلام هو مهيمن على بقاع الارض كله وما من اسلام حتى وان كان عاصيا الا ويحب اكون مسلم مسلم وانتم تعلمون ما يعني المسلم يعني مؤمن بالله عز وجل حقا الا ويكره الاسلام ويكره ان يحارب دين الله سبحانه وتعالى ويتألم اذا راى حرمات الله سبحانه وتعالى تهدر تهدر. نعم وكم سمعنا وراينا صورا واشخاص منغمسين في المعاصي والمحرمات يرى الواحد منهم شيئا من حرمات الله تنتهك واذا به ينقذف سواجا وينسى نفسه ويضحي بما يملك في سبيل الانتصار لدين الله عز وجل. اعرف شاعرا مسرفا على نفسه مبتلا بالخمره كان موجودا في ليلة من الليالي في ناد من هذه الليالي السيئة وإذا بواحد من هؤلاء الفنانين أو الفنانين يقول فريق بعض النكت ويستدرج هذا الإنسان نعم مشيته في عرض نكته الى ان يصل الى سخرية بدون الله عز وجل من خلال النكتة. واذا بهذا الانسان والخمرة تطوف برأسه يمسك زجاجة الخمرة ويقذف بها وجهه ثم ينقض على هذا الانسان فيمرض ويقتله وينسى بشريته امام هذه الحاله. هو انسان عاصي مبتلى لكنه مؤمن مسلم جذوه الايمان تنبض بين جوانبه. نعم معنى هذا الكلام لا اركز عليه من ان كل انسان مسلم مهما كان عاصيا مهما كان منزلقا يحلم بان يرى دين الله هو المنتصر فوق أثمة الدنيا يحلم بان يرى صوت الاسلام هو الذي يعلو فوق كل صوت يحلم وينتشي بأن يجد أن دولة الإسلام هي الدولة السائدة وأن كل ما سواها قد باد. نعم هذا شأن الإنسان المسلم. فيا ترى ما حقيقة هذا الحلم وما مصيره؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا المجتمع الذي فيه كثير من هؤلاء الناس أبشر به، أي لينصرن الله به ولتعلين كلمة الإسلام ولينتشرن الحق وليذهقن الباطل. هذا المعنى الجماعي المعنى العام الذي يتوجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كمجموعة لا كأفراد. من أين جاء رسول الله بهذا الكلام؟ لأن له أن يقرر هذا أعلام الغيوب هي الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، والله عز وجل أمره أن يخبر الناس أنه بشر لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من خلال هذا كلام الله، وكلام الله لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. فماذا يقول الله؟ نص في كتاب الله عز وجل يتكرر كما قلت يوم الجمعة أيها الأخوة مرتين، وما أعلم نصا في آيتين كرر في كتاب الله مرتين بنفس العبارات إلا هذا النص المتضمن هذا المعنى. ويلفت النظر بشكل عجيب، المرة الأولى في سورة التوبة عندما يقول الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، انظر إلى التعبير، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المرة الثانية في سورة الصف عندما يقول الله عز وجل، انظروا إلى الفرق الدقيق العميق، يريدون أن يطفئوا نور الله، هنا لم يقل أن يسلمون، يؤكد على مزيد من التوجه إلى إطفاء نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. لم يقل هنا ويأبى الله إلا أن يتم نوره، جعل الجواب مناسبا لموقف أولئك الناس حسب السرعة التي يتوجه بها الملحدون والكافرون إلى قصد إطفاء نور الله. يثبت البيان الإلهي سرعته في الرد عليه وإفشال حسبه. الناس قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أجابهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هنا قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أجابهم قائلا والله يتم نوره، يتم نوره أسرع من كلمة ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والله يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى مرة أخرى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا المعنى إنما نفك به بيان الله، وتنزل من علياء سماوات الله، فهو الكلام الذي ثبت بالدليل العلمي القاطع والبرهان المنطقي الساطع انه ليس كلام بشر وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه كلام خالق محمد ومنزل الكتاب عليه الله سبحانه وتعالى. فالرسول اخذ هذا من كلام الله وبشر على اساسه عباد الله وقال ابشروا. زاد رسول الله هذا الكلام ايضاحا فقال في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح يقول في موقف يكتب فيه اصحابه قال: ان الله زوى لي الارض مشارقها ومغاربها، اي جمع لي الارض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك امتي ما زوى لي منها. ان الله زوى لي جمع لا يطلع على الغيب الا ان اطلعه الله، وهو امينا على وحي الله لا يستئنف عليه لا يزيد ولا ينقص. فقد اخذ هذا من وحي الله وانبائه وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه وامرهم ان يبلغوه الناس، وقال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرد مبلغا اوعى من سامع. هذا هو اساس كلام رسول الله ابشروا. ان قال قائل: على ما اعتمد رسول الله في هذا؟ اعتمد على نبأ الله، اعتمد على قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبها ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. وانظروا إلى المقارنة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي هنالك من يرتد وهنالك من يخرج ويستبدل بالنور ظلاما، لا علينا لا علينا، ولا يضر هذا دين الله في شيء. ما الدليل؟ الدليل كلام الله: من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم بدلا عنهم يحبهم ويحبونه، لن يرتد مسلما عن دينه الا ويستبدل الله به عشرات الناس الذين يدخلوا معنى الايمان في سوداء قلوبهم ويتوج هذا الايمان بالحب. وهذا ما يجري، هذا ما يجري اليوم بدقه. نعم، الا ان الانسان قد يؤخذ في كثير من الاحيان بالصور والمظاهر فيكون حديث هذه المظاهر، ويأخذ تصوراته من هذه الصور والمظاهر التي يراها ولا يصبر الغيب. وهذا شأن كثير من الناس اليوم، تنظر وتجد كثيرا من الناس ملحدون في دين الله، تجد أمما لا أقول فئات تخطط للكيد لإسلام الله، تجد ولا تبذل كل ما تملك من طاقة وبأساليب شيطانية غريبة وعجيبة من أجل تمزيق هذه الحقيقة، ويرى بحسب الظاهر آثارا تتبدى لهذا العمل فيأسف ويتألم ويسلم نفسه ربما لمعنى من معاني اليأس. هذا التصور خاطئ، هنالك تكتيك بشري ومن تحت هذا التكفير تكفير رباني ان صح التعبير. لا تحدث نفسك بالنبذ والجبن الذي يفعله الناس ولكن تجاوزه الى الغير. انظر ما وراء ذلك. كيف انظر الى ما وراء ذلك؟ اقرأ التاريخ، اعتبر، ابتعد عن التاريخ كما يبتعد الانسان عن سكة المدينة ويشرف عليها من علي، لينظر الى البلد جملة وبشكل كلي، ابتعد وانظر الى سير التاريخ تتأكد من الخطة الإلهية العجيبة. نعم، انتهت خلاف العثماني وقود ونجح المستعمرين وأعداء الله على اختلافهم وعلى تعاديهم فيما خططوه من أجل تحطيم فوق الخلافة. تحطيم فوق الخلافة، هذا تعبيرا استعيره من حاين ويزمن. تحطيم فوق الخلافة، يقول حاين ويزمن في مذكراته، كتب مذكرات في اواخر عصر الخلافة العثمانية، يقول في احد المؤتمرات تنادينا للبحث في موضوع إقامة وطن لليهود، وأخذ صريحة من فلسطين إن لم يكن كل فلسطين. يقول اتفقت كلمتنا على أن لا جدوى من عملنا إلا أن نحطم قبل كل شيء فوق الخلافة العثمانية. هذا الكلام موجود في مذكرات هارون وايزمان. نعم، تحطم فعلا حطم فوق الخلافة العثمانية، واختار أولئك الذين فعلوا هذا على اختلافهم وعلى تعاديهم فيما بينهم، اختاروا بعد أن اجتمعوا حول مائدة مستديرة أن يكون بطل تحقيق الخطط الاستعمارية على أنقاض الخلافة، وبعد تحطمها فلان المصطفى كمان. أعطي الانتصارات الوهمية ومكن تمكينا متكلفا من حرب الميدان ومقدماتها ونهاياتها، ووضع في هالة من البطولة وطبقت معاهدة لوزان. ماذا كانت تعمل معاهدة لوزان؟ وماذا يوجد فيها؟ هذه أسرار كانت بالأمس سرا في مؤسسات وفي ملفات بريطانيا إلا أنها اليوم لم تعد سرا. مضى عليها أكثر من 30 عام بكثير، لم تعد اليوم سرا. كان هذه المعاهدة تنص على شروط أساسية تأخذ تركيا بميزة ذلك اسم البطولة وتحقق لنفسها كل الأمجاد الوهمية. ما هي؟ أن يمزق الإسلام وأن لا تبقى منه معلمة حتى لا يتفجر من جديد. نعم، حاضرة الخلافة العثمانية أي الإسلامية، وتم الاتفاق عليها، ومن الأسس المتفقة على ذلك إلغاء اللغة العربية، إلغاء كل ما يذكر حميما إلى اللغة العربية، ولذلك اتفق عليه وبنود المعاهدة موجودة ومعروفة. هذا تكتيك البشر، إذا رآه الإنسان يقول انتهى الإسلام، اختنق الإسلام، زال الإسلام. فإلى ما آل أمر هذا كله؟ وقد اجتمعت دول العالم أجمع على هذا، وعاهدهم عصمة كله بطل معاهدة لوزان على هذا الأمر، وتم الاتفاق على هذا وترك هذا الأمر. ولكن ها هي ذي فتية اليوم، وها هي ذي معالمها اليوم، انها تشرئب بشكل عجيب الى اسلام هذه الامس، وها هي ذي تنبس بين الاطلال رداء الاسلام الذي اعدها احقاب طويلة من الزمن، وتخرج هذا الرداء وتنفض منه الغبار لتعتد به ولتبتديه ثانية. لا، كل هذه الامور ذهبت ادراج الرياح. هذا الاسلام اللي ينفذ من قبل ذلك في عصر المغول، وكلكم يعلم ماذا صنع المغول والتتار. ابني على معالم الحضارة العربية والإسلامية كلها، ابني على منابيع الحضارة كلها، نهر دجلة كله، على هذا النهر الذي تسير فيه السفن